إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عودة الاغتيالات في عدن، مصرع أكثر من 20 مواطنا في عدن بسبب تعاطيهم للخمور، ليلة الرعب قصة يرويها أحد شهود العيان أثناء قيام المارينز الأمريكي بعملية اغتيال في عدن. حياكم الله مستمعينا الكرام. عاد مسلسل الاغتيالات والتصفيات بين ميليشيات الاحتلال في محافظة عدن. دائما عندما يكون هناك انشغال بالأمور السياسية أو هناك أولوية للاحتلال في مواجهة الجيش والجنة الشعبية وتحشيد الجنوب انتهت عملية الاغتيالات، وعندما تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي يعني ما فيش سخونة في بعض الملفات تعود الاغتيالات والصراعات بشكل كبير. سأبدأ مع الجثة المجهولة ومقتل أحد الأطفال ثم سأدخل في الاغتيالات السياسية. الأول، تم العثور على جثة مواطن مرمية على الطريق بين مديرة دار سعد في عدن ومدينة الحوطة بلحج. هذه الجثة قيل أنها لأحد المواطنين الذين كانوا معتقلين في السجون السرية للاحتلال الإماراتي والأمريكي والسعودي، وتم تعذيبه حتى الموت، ومن ثم تم التخلص من جثته برميها على الطريق. وهناك مصادر كثيرة أكدت بأن الجثة تعود لأحد المساجين وقد توفي نتيجة التعذيب. هذا الحرية وهذا التحرر وهذا الاستقلال. طيب، الموضوع الثاني، مقتل طفل برصاص راجعة في مديرية دار سعد. يعني لكم أن تتخيلوا بيلعب أمام منزله هو بعض الأطفال وإذا برصاصة تأتي إلى منتصف رأسه تخترقها وتقضي أو تخترقه وتقضي عليه، طفل عمره 6 سنوات. يعني المواطن هناك لا يعرف من يجي لها الموت، إما بالتفجير أو بالاغتيالات أو بالسيكل أو بالاقتحامات أو بالتعذيب حتى الوفاة في السجون أو بالاختطافات والكت ورمي الجثث. حتى الأطفال يعني يجي لهم رصاص راجع، وقد تحدثنا يعني كثير عن بعض حالات الوفاة التي هي عن رصاص راجع للعشرات من الذين قتلوا برصاص راجع. طيب، من أين بتجي هذا الرصاص الراجع؟ مثلا في حرف الصومال وتصل الرصاص لعدن؟ لا، هذا يدل على أن الوضع الأمني والاشتباكات والصراعات مستمرة بشكل كبير يوميا، وهذا شيء واضح. طيب، ندخل إلى الاغتيالات السياسية. نبدأ بنجاة القيادي فيما يسمى بكتائب المحضر يوم أمس من اغتيال بهجوم نفذه مسلحون في مديرية المنصورة بعدن. القيادي هو بدر زيدان، أطلقوا النار عليه لكنه نجا. هو طبعا هذا الكتائب المحضر هي تتبع هادي وخصم للانتكالي ولا الإمارات. موضوع آخر أو عملية أخرى، محاولة اغتيال نائب قائد المنطقة الأمنية الثانية في مديرية المعلى بعدن الخضر إم عبد. هكذا اسمه. تم الهجوم على منزله وإطلاق النار عليه ومحاولة قتله لكنه نجا. يعني هذا هو الحال، حال التحرر وحال الأمن والاستقرار التي تعيشه المحافظات الجنوبية المحتلة. وتخيلوا يعني مستمعين الكرام وحتى إخواننا في المحافظات الجنوبية هم يعرفون عدن سعمن هي يعني منطقة صغيرة. هناك منشور لأحد الناشطات الجنوبيات الإعلاميات، يعني ناشطة سياسية وأيضا إعلامية، تحدثت قالت سقى الله يا ملحوثي اثنين طقوم وضبطوا الأمن في عدن كلها، واليوم هادي والانتقالي والإمارات والسعودية والمقاومة والسودانيين وإلى آخره، ما قدرتوا تضبطوا ولا تقبضوا على عملية اغتيال واحدة. هكذا تحدثت، وهي طبعا من مؤيدين الاحتلال، لكن الحق يقال. ويحاول الاحتلال أن يغيب هذه الحكائك عن ذهنية أبناء المحافظة الجنوبية باتهام زعطان وفلتان وهنا وهناك، لكي لا يتذكر الناس فترة الجيش واللجان الشعبية وما عاشوا فيه من أمن واستقرار، أمن واستقرار. وكان الجيش واللجان الشعبية يعني عدد قليل، ليس مثل ما اليوم ألوية بالآلاف، غير الميليشيات التي هي بالآلاف في عدن، ولم يتم القبض على قاتل واحد. وإذا بالاغتيالات تظهر بأنها برعاية الاحتلال، وهو ما كنت أؤكد عليه من بداية الاحتلال إلى اليوم، وتظهر على يد مرتزقة أمريكيين وشركات إسرائيلية. سأقرأ لكم المنشور لأحد الذين كانوا حاضرين أثناء تنفيذ عملية اغتيال المارنز الأمريكي لرئيس حزب الإصلاح في محافظة عدن، سأقرأه لكم بالنص لكن بعد هذا الفاصل.
من الجنوب،
الرواية هي تحت عنوان ذكريات ليلة مرعبة في عدن للصحفي عبد الله دوبلة الذي كان متواجد حينها في المكان الذي استهدفه المارينز الأمريكي لاغتيال النائب البرلماني وقيادي حزب الإصلاح أنصاف مايو بكريتر. يقول كيف يمكن للمرء أن يستعيد ذكرياته عن ليلة مرعبة كادت أن تؤدي بحياته في هجوم إرهابي؟ اكتشف مؤخرا أن وراءه مرتزقة أمريكيون استأجرتهم دولة شقيقة قيل أنها أتت لمساعدة اليمن واليمنيين. في مساء 29 ديسمبر 2015 كانت الأجواء عادية في مكتب النائب البرلماني أنصاف مايو بكريتر عدن، وهو رئيس التجمع اليمني للإصلاح في المحافظة، وقد اتخذنا من دوره الأعلى سكنا لنا كصحفيين هاربين من صنعاء، وأيضا كمكان لمضغ الجات. كان النائب أنصاف قد أتى إلينا بكتب عن الفنان اليمني الكبير محمد مرشد ناجي، ووزع علينا بعد أن استفزه صحفي من لحج في اليوم الأول بأن الفنان اللحجي فيصل علوي أفضل منه، سروا ما بش معهم عمل، ويعرف عن أنصاف تشيعه للمرشدي الذي يشترك معه في الأصول الصومالية من جهة والدتي المرشدي، فضلا عن كونه فنان يمني كبير. بعكس المكاتب الحزبية للإصلاح بالعاصمة صنعاء والمحافظات، كان في مكتب أنصاف لا يعاب على من يرتادوا فتح الأغاني اليمنية الأصيلة، وفي بعض الأحيان الرقص معها قبل جلسات المكيل، واستمر لمضغ الجات عندما الغاية تبرر الوسيلة. بل إنصاف نفسه خبير في الغناء اليمني والعدني بالأخص، وهو القادم للعمل السياسي من نشاطه الرياضي في أعرق نادي يمني وهو وعربي التلال العدني. في ذلك المساء قبل عملية استهدافي كان يحدثنا عن أفضلية المرشدي وريادته في الفن اليمني بمختلف ألوانه من صنعاني إلى عدني وتعزي وتهامي، مستشهدا ببعض الأغاني التي كنا نبحث عنها من خلال الإنترنت ونشغلها عبر الكمبيوتر المحمول لأحد الصحفيين. يعني شوفوا على هذا الأعضاء من سنوة الذي يقود البلد، أين حسهم وأين عملهم وأين شغلهم. عندما يقارب الساعة العاشرة غادرنا النائب أنصاف، ولم يمضي على مغادرته دقائق حتى سمعنا حيث كنا في الدور الثالث انفجارا كبيرا ومزدوجا استهدف باب المكتب الخارجي، وأيضا سيارة مفخخة للمهاجمين بالقرب من الباب. كنا أقل من 10 صحفيين ورئيس الدائرة الإعلامية لإصلاح عدن خالد حيدان والحارس الصبيحي الذي لم يكن يمتلك أكثر من رشاش آلي كلاشينكوف. عشنا حالة رعب رهيبة وكنا نتخيل أن المهاجمين سيدخلون علينا في أي لحظة للقضاء علينا. كان الحارس يطلب منا عدم مغادرة الدور الثالث، وبعد أكثر من ربع ساعة تخللها إطلاق رصاص من حراسة البنك المركزي في نهاية الشارع، دخل علينا مواطنون من جيران المبنى وقالوا بأن المهاجمين قد رحلوا وأنهم كانوا يتحدثون الإنجليزية. ولم أفهم المعنى من أن المهاجمين كانوا يتحدثون الإنجليزية، حيث كنت أظن أن المهاجمين يتبعون عناصر متطرفة من الحراك الجنوبي يزعجها وجود صحفيين في مكتب النائب الإصلاحي أنصاف. إلا أن التقرير المنشور في الموقع الأمريكي بوزفيد نيوز فسر هذه المسألة حسب شهادة المهاجمين أنفسهم بأنهم مرتزقة أمريكيون استأجرتهم الإمارات لاغتيال النائب أنصاف مايو. كان يدهشني كذلك عدم احتراق سيارتي التي لم يكن يفصلها عن السيارة المفخخة غير خطوات، وحين شاهدت الفيديو المنشور في الموقع، طبعا أنا نزلت الفيديو في صفحتي في الفيسبوك، والذي يبدو أن المهاجمين قد صوروا عبر الأقمار الصناعية، وفعلا يعني طائرة بدون طيار، ما يشير للإمكانات الكبيرة التي توفرت لهم. اكتشفت أن إحدى مدرعات المهاجمين قد حالت وقت الانفجار بين سيارتي وبين السيارة المفخخة، وأنا الذي كنت أظن أن ملاكا كريما قد فعل ذلك. الله، هو لطف الله بالفعل، وإلا كنا في إعداد الموتى لعملية صبيانية لأمراء امتلكوا المال والنفوذ لدى الدوائر الغربية حتى خيل لهم أنهم يمكنهم أن يقتلوا من يشاءون كأي عصابة مافيا لا تكترث لشيء من القيم الإنسانية والأخلاقية أو حتى الخوف من العقاب. هذا طبعا يعني شهادته، وهو صحفي كان حاضر وقت عملية اغتيال. بين عملية اغتيال أنصاف مايو واغتيال محافظ عدن جعفر سعد الأسبق 23 يوم فقط، ونفس عملية اغتيال أنصاف مايو تمت باغتيال المحافظ جعفر سعد وغيرها. كم وكم من عمليات الاغتيالات هنا في هذا الموضوع. هناك عدة نقاط مهمة يجب أن نركز عليها وأن نستوعبها. هذه حقائق، حقائق اليوم تظهر بالشكل الذي لا يستطيع أن ينكرها حتى المعاندين، حتى المرتزقة لا يستطيع أحد أن ينكرها. عندما كنا نقول الموت لإسرائيل كانوا يقولوا أين إسرائيل وأين نحن، نقول الموت لأمريكا كانوا يقولوا أين أمريكا وأين نحن. اليوم أمريكا عندكم وإسرائيل عندكم وبتنفذ اغتيالات بحقكم وبأئمة المساجد وبقياداتكم في داخل اليمن، مش في إسرائيل، في داخل اليمن. هذه واحدة. الثانية، كم ظل الإصلاح يحارب ويقاتل ويشوه وينشر الكثير من الشائعات حول الصرخة؟ لماذا نرفع الصرخة في وجه أمريكا وإسرائيل؟ وكان يدافع عن أمريكا وإسرائيل ويحمر وجهه مثل ما قال الشهيد المرسي سلام الله عليه، قال اليهودي داخله مع بالله يسمع الصرخة وحمر عيونه مثل ما وذانه مثل ما توم وجيري عندما يدوهم في هذه اللقطات. ليش؟ قال اليهودي داخله. طيب ليش بتغثى على أمريكا وإسرائيل؟ اليوم أمريكا وإسرائيل بتقتلك. أنت الذي كنت تحارب لأجل أن ترضى عنك ويرضى عنك السفير الأمريكي في صنعاء، اليوم السفير الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي بيقتلوك داخل اليمن. هل سترفع الصرخة؟ هل تعرف الآن حقيقة من هو عدوك بعد أن قتلوا منك الكثير من القيادات يا حزب الإصلاح؟ هل ستعرفون؟ اليوم ستعرفون من هو عدوكم؟ جاء من إسرائيل وعبر محمد دحلان هذا العميل الإسرائيلي، ودوهم من أمريكا إلى داخل عدن، وانت كنت من أول تقول أين إسرائيل وأين أمريكا وأين إحنا. اليوم عندك، هل سيكون لك موقف مشرف؟ هل ستتحرك ضد الاحتلال وضد من يقتلك، أم ستبقى عميلا منبطحا لا عزة ولا كرامة؟ النقطة الثالثة، البعض من الإصلاحين يعني يشوفوا كيف يعني ايش نصف العقول الذي بعض لديهم، لا ما اقدرش اصفها الا انه مثل ما بيوصفوها في علم النفس، علم استحمار. قال هيا شفتوا ان الاسرائيليين بيستهدفونا ما بيستهدفوش الحوثيين. يعني عقول لا أعرف كيف تفكر. طيب لنفرض مثل ما قلت بعدك، يلا الإسرائيليين بيستهدفوكم ما بيستهدفوش الحوثيين. طيب تفضل يا حبيبي واجه إسرائيل، قاوم من يقوم باغتيالك، يكون لك موقف وواجه من يقوم باغتيالك وقتلك. إذا كانت إسرائيل تقاتلك فلماذا لا تقاتلها ولا تدافع عن نفسك؟ تفضل يلا وإحنا معك، مع الشو وإحنا معاكم، تفضلوا. فإذا قاومتم وإذا واجهتم إسرائيل وأمريكا، أنا بنقول في اليمن ما بنقول سيروا لها، أنا بنقول في اليمن أدواتهم وهم معهم تواجد مباشر، وهذا أكبر دليل على ذلك. فإذا قاومتمهم وقمتم ضدهم فنحن وإياكم معهم، وبذلك تثبتون أنكم مستهدفون وأنه يجب عليكم وأنكم قمتم بالمسؤولية التي يجب عليكم. وإن سكتوا وإن رفضتم أن تدافعوا عن أنفسكم فأثبتتم أنكم عملاء منبطحين أذلة ترضون بالقتل وتخدمون سيدكم حتى ولو قتلكم، وهذا قد أكبر أكبر انحطاط وانبطاح والذل وإهانة تتعرضون لها كعملاء مرتزقة. ما بش معكم إلا هذا الخيارين. النقطة الرابعة أقول للشعب اليمني، لاحظوا العلاقة بين دول العدوان وإسرائيل، وها استخدام هذه العلاقة في العدوان على اليمن، سواء بالطائرات وهذا ما اعترف بالإسرائيلي، بالوجود المباشر للإسرائيليين وهذا ما كان في المعارك البرية، وأذكركم بمقتل نائب رئيس شعبة تحليل المعلومات في إسرائيل، سواء بالبوارج الأمريكية، سواء بالتدريب للمرتزقة الذي تم الإعلان عنه قبل أسابيع والذي دربوهم في إسرائيل ويأتون بهم إلى الساحل الغربي لمقاتلة الجيش واللجان الشعبية، سواء بالدعم اللوجستي بالاستخبارات، طبعا إسرائيل وأمريكا، إسرائيل وأمريكا. طيب لنعرف هذه الحقائق، نحن في زمن كشف الحقائق، هذا الزمن يوضح كل شيء، يوضح الصح من الباطل، يوضح الحق من الباطل. اليوم أصبحت الأمور واضحة، أصبحت الأمور واضحة. يعني عندما يعلن الأمريكي بنفسه والإسرائيلي بنفسه واجتماعات، وحتى باجتماعات بحضور يمنيين، هذا خالد اليماني وزير خارجية هادي وإلى آخر، الأمور أصبحت اليوم واضحة، من يعاند ومن يكابر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يزيق عنها إلا هالك. يعني من يكابر ويعاند أمام مثل هذا الحقائق فليراجع نفسه، يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يطلب الهداية من الله، يعود إلى القرآن الكريم ويتصفح كل تلك الآيات التي تتحدث عن من هم أعداؤنا ووسائلهم وأساليبهم، يعود إلى فطرته السليمة، لأن الوهابين جو غيروا الفطرة هذه وحولوا كل الحرام إلى حلال باسم الدين. لا، يعيد الإنسان فطرته السليمة، يعود إليها. إنسان جاء يعتدي عليك، إنسان عدوك أمرك الله بمعادته، خلاص انتهى الموضوع. ليش عاد التبريرات وهذا الثقافة الوهابية التي جاءت لتخلق من الأعداء أصدقاء وتخلق من أبناء جلدتنا أعداء؟ للأسف عودوا إلى فطرتكم السليمة، تركوا كل ما عبوكم عن كتب الإصلاح ومدري ما هنا ذاك الوهابية وحق داعش وكذا، تركوهن وارجع هكذا اختلي بنفسك بفطرتك السليمة، وانت تشوف أنك تعود كإنسان له حرية وعزة وكرامة وإباء، له موقف ينبغي أن يكون له موقف حتى ولو لم تكن مسلم، أن تدافع عن نفسك عن كرامتك عن بلدك عن عرضك عن شرفك. أكل هذا الفطرة، هذه هي الفطرة. لكن ما يحول بينها وبين التوجه والتحرك هي هذه الثقافة التي صنعها الوهابي الداعشي السعودي لأكثر من 40 سنة وبيشتغل في اليمن.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى موضوع آخر، موضوع آخر، موضوع مضحك ومبكي في نفس الوقت للأسف. يوم أمس قالوا أن به 20 من المواطنين في عدن ماتوا بسبب تعاطيهم للخمر، يعني موت جماعي بسبب تعاطيهم للخمر. كارثة، والله أنها كارثة. أين هذا؟ في عدن، في عدن. وطبعا قد أسعفوا الذي عادوا لا زالوا ما قد ماتوش، عادوا في العناية مركزة بعضهم، وبعضهم عادوا بيعملوا لهم غسيل معده، والذي قد ماتوا تم الإعلان عنهم أكثر من 20. أيضا تتذكروا في شهر أغسطس في العام الماضي عندما تحدثت عن وفاة 7 مواطنين في الحبيلين بسبب أيضا تعاطيهم الخمر. أيضا تتذكروا عندما تحدثت أن أحد الجنود الذي كان في إحدى النقاط قتل واحد من المواطنين، قالوا كان سكرة. الخمور، المخدرات، الحشيش أصبحت تباع بشكل علني في عدن وبكل وضوح، أحيانا أكثر من الماء. الماء الذي لا يجده بعض البيوت في عدن، المخدرات والحشيش والخمور أكثر منه. المشتقات النفطية بيعانوا من أزمة مشتقات نفطية، لكن الخمور والمخدرات والحشيش في كل البقالات وفي كل الشوارع وبالعلن، بالعلن. حتى بعض المواد الغذائية يعاني من عدم توفرها، لكن في عدن المخدرات والحشيش والحبوب والخمور أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. حتى أحيانا بيفعلوا إعلانات في الشوارع، شوفوا إلى أن وصل، إلى أن وصل مستوى تدمير النفوس. من يقوم بذلك؟ بالتأكيد الاحتلال. البعض اليوم من مرتزقة العدوان يحاولوا أن يصرفوا أنظار الناس عن حقيقة من يقوم بارتكاب هذه الجرائم، نشر المخدرات والحشيش والخمور والدعارة وإلى آخره، وهو الاحتلال. يحاول يقول لك نحن نطالب بالكشف عن من يتبعون، نطالب بالكشف، أين الأجهزة الأمنية، لماذا لا تتحدث، لماذا لا تخرج، نطالب بالتحقيق. لا تحتاج تحقيق ولا شيء. منذ دخول قوات الاحتلال إلى اليوم شاهدوا وضعكم وتعرفوا أنه المحتل. طبعا المحتل السعودي والإماراتي هم الرائدين في التجارة في المخدرات والحشيش والخمور. في ليبيا عاد مسكوا قبل أسبوعين أو 3 أسابيع طيارة كاملة إماراتية كلها مخدرات. سمعنا بالسعوديين، وقد إحنا دارين ما السعوديين ما هم حدث ولا حرج في كل شيء، كل شيء. لذلك هم المسؤولين. لا يحاول أن يغير واحد الواقع والحقيقة عن أبناء عدن وأبناء الجنوب. الاحتلال هو من يقوم بإغراق هذه المحافظات بالكثير من هذه المواد المحرمة، بالسفن تدخل، بالمطارات الطائرة تدخل، دفع دفع، يعني إغراق المحافظة. ليش؟ هنا السؤال. لأن الاحتلال يسعى لتدمير النفوس عبر هذه المواد المحرمة التي حرمها الله عز وجل للحفاظ على زكاء النفوس. الاحتلال يريد أن يسعى لتدميرها حتى تصبح النفوس منحطة، وبالتالي الإنسان ما بش عنده غيره، يكون عنده ما بش غيره ولا شهامة ولا يحافظ على قيمه ولا مبادئه، ويبقى إنسان منفلت وتبقى نفسيته خبيثة. خلاص يقبل محتل، يقبل بالمحتل، يقبل بانتهاك عرضه، ما عاد يتحرك ولا عاد عنده غيرة ولا حمية ولا نخوة، ما عاد فيش. خلاص يقبل بانتهاك عرضه، يجي المحتل ينتهك عرضه وشرفه وكرامته ونساء وكذا، ولا عاد، خلاص يكون إنسان متبلد. وهذا ما يعملها الاحتلال دائما. لاحظوا في ليبيا، اقرأوا ما بتفعلها الإمارات في ليبيا، اقرأوا ما بتفعلها الاحتلال الأمريكي في العراق، اقرأوا ما عملوا في سوريا بنشر هذا الجرائم اللي تضرب النفوس. خلاص إذا ضربت النفوس يقبل بأي شيء، بل سيبيع عرضه وكرامته وأرضه مقابل أن يحصل على مثل هذه المواد التي حرمها الله عز وجل. هنا نقطة أخرى، الدعاة السلفيين في الجنوب شغالين ليل ونهار في كل المساجد وفي كل المحافظات والمديريات والقرى والعزل، تحريض ليل ونهار على الجيش واللجان الشعبية. لماذا لا يتحركون لمحاربة الخمر والحشيش والمخدرات بمثل ما يتحركون للتحريض ضد الجيش واللجان الشعبية؟ هي واحدة من الثنتين، يا أنها أصبحت عندهم حلال، يا أن الدين حقهم كما يريد الأمريكي، وهذا هو الحقيقة. الدين حقهم كل شيء كان حرام أصبح حلال إذا وجه فيها الأمريكي، وشيء حلال يصبح حرام إذا وجه فيها الأمريكي، هو الذي بيرسم لهم الدين الإسلامي، هذا الدين الداعش. الدعاة السلفيين وإخواننا السلفيين الذي بيحرضوا، ليش ما يشتغلوا؟ تحركوا ضد هذه الجرائم. 20 مواطن يموتوا في يومين بسبب الخمر، وما خفي كان أعظم طبعا، جرائم الاغتصابات، جرائم النهب، جرائم السطو، جرائم اختطاف الأطفال، اغتصاب السجناء، ليش ما يتحركوا ضدها؟ لأن الأمريكي ودينهم الجديد يوجههم كما يريد، وبالتالي يتحركون في الخط الأمريكي ولا يتحركون في الخط الإلهي. هذا شيء أصبح واضح. أيضا ينبغي أن أشير إلى نقطة أخرى، الاحتلال يحاول أن يغطي على هذه الجرائم. أنا أتابع دائما مواقع المرتزقة في الجنوب، القبض على مدري كم مخدرات، والحوثيين يتاجرون بالمخدرات، والحوثيين يتاجرون بالحشيش. وخلال اليومين، شوفوا خلال اليومين هذا فقط الذي تم الفضيحة وخرجت هذه الفضيحة، اشتغلت العربية وسكاي نيوز والمواقع حق المرتزقة في الجنوب بشكل كبير أن الحوثيين بيتاجروا بالمخدرات. ليش؟ ليخفوا هذه الجريمة وليخفوا حقيقة من يقف وراءها من الاحتلال السعودي والإماراتي، وهم يتخذون سياسة أفضل وسيلة للدفاع والهجوم، يهاجمون لجل يغطوا على فضائحهم وجرائمهم التي يقومون بها بشتى أنواعها بحق أبناء المحافظات المحتلة.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عودة الاغتيالات في عدن، مصرع أكثر من 20 مواطنا في عدن بسبب تعاطيهم للخمور، ليلة الرعب قصة يرويها أحد شهود العيان أثناء قيام المارينز الأمريكي بعملية اغتيال في عدن. في النهاية لا سعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.